يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المصنف رحمه الله هنا إلى الكلام عن الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. فقال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الإيمان بالقدر منزلته عظيمة، ومكانته في الشرع جليلة. يقول ربنا جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول ربنا جل وفي آيات كثيرة في كل ما يتعلق بتقدير أمور العباد هي من دلائل مسألة القدر. وقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان في حديث جبريل المشهور قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث. لكن قبل الكلام عن الإيمان بالقدر، نعلم أن هناك مسلمات في باب القدر لا بد أن يتنبه لها طالب العلم في معرفته بهذا الباب. أما الأمر الأول فإنما قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وإنما يعلم الخلق ما قدره الله في اللوح المحفوظ بأمرين. أما الأمر الأول بخبر الله جل وعلا أنه سيكون، وأما الأمر الثاني بوقوعه، فإذا وقع شيء علموا أن هذا أمر قدره الله جل وعلا، ولا يعلم أحد القدر قبل وقوعه. الأمر الثاني أن ما قدره الله جل وعلا وكتبه لا بد أن يقع، ما قدره الله جل وعلا وكتبه لا بد أن يقع. الأمر الثالث أن ما قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير، ما قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير. طيب، ما الذي يتغير؟ يتغير ما في صحف الملائكة. وعلى هذا يحمل حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فقد قرر العلماء فيما هو مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الذي يتغير هو ما في صحف الملائكة، أما ما يقدره الله جل وعلا على العبد فلا يتغير، أي في اللوح المحفوظ. الأمر المهم في هذا الباب أيضا، أو القاعدة المهمة: لا يحتج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور، لا يحتج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور أو محذور. ومعنى ذلك لا يجوز للعبد أن يترك طاعة واجبة أو أن يفعل معصية ويحتج على ذلك بأنه أمر مقدر عليه إذ الواجب على العبد أن يفعل الواجبات وأن يجتنب المحرمات. القدر والقضاء لفظان، بعض أهل العلم يرى أن أحدهما يدل على الآخر، فالقضاء والقدر بمعنى واحد. وقال بعضهم القدر هو الشيء المقدر والقضاء هو الشيء الواقع. وقال بعضهم القضاء في الكليات والقدر في الجزئيات. وعلى كل حال فلا ثمرة من التفريق إذا علمنا أو إذا آمن العبد بأن كل شيء خلقه الله جل وعلا وكتبه وأنه قدره سبحانه وتعالى. قال والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هنا إشارة إلى أمر مهم، جزاك الله خير. الإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد أن نعلم أن المراد بلفظ الشر هو ما يظهر للعبد، فتقدير الخير والشر من الله جل وعلا، وإنما أمر الشر في المقدورات، في المقدورات لا في القدر. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشر يقسمه أهل العلم في الجملة إلى حقيقي ونسبي، إلى حقيقي ونسبي. الحقيقي الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه، الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه، يقال هذا شر لا خير فيه بوجه من الوجوه، وهذا في الحقيقة لا وجود له، لأنه ينافي ماذا يا إخوة؟ ينافي حكمة الله جل وعلا في التقدير، فالله ما أراد الشيء شرا محضا. إذن هو أمر نسبي، والنسبي معنى ذلك أنه شر من وجه دون آخر، شر من وجه وهو خير من وجه. وعلى هذا فلله جل وعلا الحكمة البالغة. يبحث العلماء هذه المسألة في موضوع نسبة الشر لله جل وعلا، ولا بد أن نعلم أن كل شر موجود أو كل خير موجود فهو مقدر من الله جل وعلا، ولكن لا ينسب الشر إلى الله لا اسما ولا صفة ولا كذلك فعلا، إنما ينسب الشر من وجه كونه فيما يظهر للعبد، فيما يظهر للعبد، أي أنه بتقدير الله جل وعلا، ولكن هو شر في نظر العبد. ومثال ذلك مثلا الآلام التي يعاني منها الإنسان أو الابتلاءات، أليس في نظره هذا شر؟ لكن تقتضي حكمة الله جل وعلا أنه خير. الله جل وعلا بحكمته قضى أن كل ما يقضيه فهو خير. طيب ما الخير في هذه الآلام والمصائب والأمراض؟ أمور كثيرة جدا، منها رفع الدرجات، ومنها امتحان العباد، ونحو ذلك من الأمور. لذلك يقول العلماء ليس في القدر شرا، إنما الشر في المقدور، ليس في القدر شرا، ما أراد الله جل وعلا شرا محضا، إنما الشر في المقدور فيما يحصل للعبد. ولذلك يقول العلماء هذا بمنزلة الآلام. ومن ذلك الحدود، إقامة الحدود مثلا، الكفارات، أليست هي في نظر من تقع عليه شرا؟ القصاص، أليس في نظر القاتل هي شر؟ أن يتألم منه ويقتل منه، لكن ما الحكمة منه؟ ولكم في القصاص حياة، جعل الله عز وجل ثمرة القصاص إيش؟ الحياة، وتأمل، يعني ثمرة إقامة حد الموت هو حصول الحياة، إحياء الناس، الحفاظ على حياتهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: والشر ليس إليك، لا ينسب إليك اسما ولا ينسب إليك وصفا ولا ينسب إليك فعلا. أيضا من الأمور المهمة هنا أن نعلم أن القدر له أربع مراتب، لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة، جمعها الناظم في قوله: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن العلم المرتبة الأولى، أن الله جل وعلا علم كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كل شيء علمه الله وكتبه، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، لا يقع أمر في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. إذن العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة نفاها غلاة المعتزلة كانوا ينفون العلم والكتابة، فيقولون: لا قدر والأمر أنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وجاء المعتزلة المتأخرون فنفوا الخلق والمشيئة، نفوا الخلق والمشيئة، ولذلك أثبتوا خالقين، فقالوا: الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية إيش؟ مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. وهذا من يعني من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أمر سيأتي: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا كحال المجوس، أثبتوا خالقين، فقالوا: الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، كحالهم حينما قالوا: إله الخير وإله الشر. إذن نثبت هذه المراتب الأربعة ولا انفكاك للعبد في أمر الإيمان بالقدر إلا بأن يثبت هذه الأربعة المراتب. قال: وكل ذلك، يعني الخير والشر، قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، مصدرها عن قضائه جل وعلا. قال: وعلم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. هذه مرتبة العلم، فجرى على قدره، يعني على تقديره سبحانه وتعالى. أمر القدر يا إخوة عظيم، وهو آية والله عجيبة، لو تأمل الإنسان في هذا الباب لما خاف من مرهوب ولا خشي على ذهاب مطلوب. لذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم قالوا: القدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، يعني ينتظم فيه أمر التوحيد. وقال بعضهم: القدر سر الله في الأرض، أنت في كل ما فعلت وما تفعل وما ستفعل قد قدره الله جل وعلا. فإذا أنت إنما تفعل المقدور، ما يقدره الله جل وعلا لك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله، حتى وضع يدك على خدك بقدر الله، كل شيء بقدر الله. فمن خاف من الرزق، من ذهاب رزق، أو من خاف من حصول بلاء، فهو في الحقيقة إنما لم يتأمل في هذا الباب الذي يورثه الطمأنينة والسكينة والثقة بموعود الله جل وعلا واللجوء إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وإذا تأمل العبد باب القدر اطمأنت نفسه وانشرح صدره وهدأ باله، لأنه يعلم أن كل شيء قد قدره الله جل وعلا له، فلا يزيد من رزقك حرصك ولا ينقص من رزقك إهمالك. واجب عليك أن تعمل بالأسباب، فهذا من حسن التوكل على الله جل وعلا، ولكن لن يكون حرصك سبب لأمر لم يقدره الله جل وعلا لك. فالمطلوب من العبد أن ينظر في أمر الإيمان بالقدر، وأن يتأمل أن ما يقدره الله جل وعلا عليه هو خير له، وإن لم يعلم أين الخيرية. قدر عليك المرض فلعله خير لك من العافية وأنت لا تدري، وقدر لك العافية في هذه الحال لأنه لا يصلح لمن هو في حالك المرض، فهو يعلم جل وعلا أين يجعل عافية البدن وأين يبتلي بالمرض، كل ذلك لحكمة. وبعض الناس كما قال العلماء لا يصلح له إلا المرض، وبعضهم لا تصلح له إلا العافية، وبعضهم لا يصلح له إلا الغنى، وبعضهم لا يصلح له إلا الفقر. فالله جل وعلا اللطيف الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الأعلم بما يصلح لك أنت. طيب، هل المطلوب من العبد أن يترك المرض أم أن يقوم بأمر العافية؟ يبذل السبب. هل المطلوب من العبد أن يرضى بالفقر أم يسعى إلى الكفاية؟ لا، يسعى إلى الكفاية، لكن لا يظن أنه سيخرج من ذلك بقدر الله أو عن قدر الله جل وعلا، فأنت تعيش في قدر الله. لذلك إذا علمت أنك في قدر الله فتوكل على الله حق التوكل والتجئ إليه، هو الذي يقدر عليك الأمور. إذن أدعه سبحانه وتعالى في كشف البلاء، أدعه سبحانه وتعالى في طلب المنافع، أدعه سبحانه وتعالى في دفع المضار. لا تتعلق بالأسباب المادية، علق قلبك بالله جل وعلا في اللجوء، في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في الاستعاذة، لأنه هو الذي يملك الأقدار جل وعلا، وهو الذي يقدر الأقدار سبحانه وتعالى. ثم قال: لا يكون من عبادة لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لكل شيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، المقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
نعم. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذه المسألة أيضا متعلقة بالقدر، الهدى والضلال يا إخوة من المباحث المهمة في باب الإيمان بالقدر. الهدى يأتي بمعنيين، أحدهما يسبق الآخر، أحدهما يسبق الآخر، يأتي بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الأول في الترتيب، وهو الذي يسبق الهداية الثانية وهي هداية التوفيق. وهذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، لا يتصور مصدرها إلا من كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل هذه الهداية الشيء الكثير في باب العقائد والمعاملات والعبادات والأخلاقيات والسلوك ونحو ذلك. وأما الثانية فهذه خاصة بالله جل وعلا، وهي هداية التوفيق، وهي الهداية التي يكون بها النجاة، النجاة من الكفر، من الضلال، من البدع في الدنيا، والنجاة من النار والعذاب في الآخرة، هداية التوفيق. فإذن ليس كل من حصلت له الهداية الأولى حصلت له الهداية الثانية. الهداية الأولى حصلت لأبي جهل، وهو إيش؟ ما هي يا إخوة؟ التي هي بلوغ الآيات والأحاديث، الوعظ، التذكير، النذارة. هل استجاب؟ لم يستجب، لم تحصل له هداية التوفيق، لم تحصل له هداية التوفيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على هداية عمه أبي طالب، إلا أن الله جل وعلا أنزل عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فحصلت لأبي طالب هداية الدلالة والإرشاد، بلغه التشريع، بلغته السنن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إليها، وكان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على صواب، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، لكن جاءه دعاة السوء في حال موته وقالوا: على ملة عبد المطلب، أتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب. إذن تخلفت عنه هداية إيش؟ التوفيق، فهو في النار، هو في النار. وهذا يدل على أن من لم يقم بأمر الإيمان فإن عمله حابط، لا يقبل منه عمل. والعمل الذي قام به أبو طالب عمل عظيم، أليس كذلك؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع قريش من أذيته، وهذا فيه رد على الذين يحكمون لأهل الكفر بالجنة ويقولون: الجنة ليست بيدي ولا بيدك، يدخل الله جل وعلا من يشاء، وهي كلمة حق لكن يراد بها باطل. فليس لك حق أن تدخل الجنة من منع الله جل وعلا أن يدخلها. فالله عز وجل قال عن أهل الكفر، قال: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. ما لهم من شافعين، إذن هم لا يدخلون الجنة. وهل يتصور أن كثير من كفار قريش لم يكن لهم عمل في ظاهر الحال صالح؟ ربما كان أحدهم يبر بوالديه، ربما كان يكرم ضيفه، وهذه الأعمال من إكرام الضيف ومن النجدة ومن أعمال وافرة موجودة في الجاهلية. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، لكن هذه الأعمال لم تنفعهم. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أنه في النار، في ضحضاح من نار، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من النار، وإنما انتقل من موضع إلى موضع، فهو في ضحضاح تحته جمرتان يغلي منهما دماغه. إذن هو في النار مخلد فيها. فعلى هذا تحققت له هداية الدلالة، ولم تتحقق معه هداية الدلالة والإرشاد، ولم تتحقق معه هداية التوفيق. فاستجاب بلال وصهيب وأبو بكر وعمر، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، وسلكوا مسلكها فوفقهم الله جل وعلا إلى هداية التوفيق فنجوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، فكان هذا الأمر من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. إذن تحققت له هداية التوفيق. ثم لابد أن نعلم أن هناك فرق بين الهادي والمهتدي. الهادي والمهتدي، المهتدي من سلك سبيل الهداية، الهادي من سلك أو المهتدي من سلك سبيل الهداية. أما من سلكها وزاد بأن بين شرائع الله جل وعلا فهو من الهادي، يعني يهدي غيره. فعلى هذا كل هاد فهو مهتد، وليس كل مهتد هاد. إذن يفرق العلماء ما بين الهدى والضلال والاهتداء أو الهدى والإضلال، والاهتداء والضلال، فيقولون الهدى والإضلال بيد الله جل وعلا، والاهتداء والضلال فعل العبد، أي سلك مسلك الاهتداء أو سلك مسلك الضلال. أما التقدير بالهداية أو بأن كتب عليه أن يكون من الضالين فهذا بتقدير الله جل وعلا. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. قد جاء في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذه تقديرات، وعموم التقديرات يا إخوة أربع تقديرات، عموم التقديرات أربع. التقدير الكوني، قدر الله جل وعلا ما يكون في كل هذا الكون. والتقدير العمري، وهذا ما يكون للعبد وهو جنين، يكتب قدره وأجله، رزقه شقي أو سعيد، هذا يسمى التقدير العمري. والتقدير الثالث التقدير الحولي. ما الدليل على التقدير الحولي؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا في ليلة القدر يكون، وهو ما يقدره الله جل وعلا للعام كاملا. والتقدير الأخير هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، هذا التقدير اليومي، ما يقدره الله جل وعلا في كل يوم. إذن هذه التقديرات هي تقديرات الله جل وعلا، هو الذي يقدرها سبحانه وتعالى. اليومي جزء من التقدير الحولي، والحولي جزء من التقدير العمري، والعمري جزء من التقدير الكوني. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذا رد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، وكأنهم يتصرفون في هذا الكون بأمر لم يرده الله جل وعلا، فيقولون: إن الله جل وعلا لم يقدرها. أرادوا أن ينزهوا الله جل وعلا، فوقعوا في تعطيل الله جل وعلا عن قدرته سبحانه وتعالى وعن حكمته كذلك. وقابلهم الجبرية الذين قالوا: لا مشيئة للعبد. تأملوا سبحان الله الضلال. قال: كلا طرفي قصد الأمور دميم. في هذه الناحية القدرية يقولون: العبد يخلق فعله، الله خلق العبد لكن العبد يخلق فعله. وقابلهم الجبرية وقالوا العبد ليس له أي مشيئة، حتى الفعل الذي يصدر منه هو لم يفعله. عجيب، كيف لم يفعله؟ قالوا هذا العبد مع أفعاله كحركة المرتعش، ليس له إرادة، إن زنى لا يقال زنى العبد، وإن فعل الصالحات لا يقال فعل العبد، فعندهم الفاعل حقيقة هو الله عياذا بالله. فهذا كيف تحتج عليه؟ كيف تقيم عليه الحجة وهو في أمور الدنيا؟ ها أنتم ذكرتم الصفعة الظاهرة. قالوا يعني تقيم عليه الحجة تصفعه، فإن قال يعني كيف تضربني؟ قال والله أنا حركتي حركة المرتعش، ليس لي إرادة فيها، كيف تلومني على شيء ليس بيدي إرادة؟ على كل حال، هؤلاء يا إخوة من سوء عقيدتهم أنهم يفرقون بين أمور الدنيا والآخرة. إذا جاءوا إلى باب الطاعات أو إلى فعل المعاصي قالوا والله هذا بقدر الله، نحن ما لنا أي تصرف. وإذا جاءوا إلى مكاسبهم والتجارة صارت لهم مشيئة يتصرفون فيها، فلا أحدهم يمشي ولا يقع في حفرة ويجنب نفسه الوقوع في الأذى، إذن له مشيئة هنا. إذا جاء إلى باب العبادة انتفت عنه المشيئة، أو إذا جاء إلى فعل المعاصي وفعل المعاصي انتفت عنه المشيئة، من سخف العقول. وهذا الأمر ارتبط حقيقة بالإرجاء، ارتبط بالإرجاء. ووجه الارتباط بالإرجاء كما أن الإرجاء تأخير العمل وإبعاد العمل عن مسمى الإيمان، فإن هذا يتوافق مع حال المرجئ أو الجبري الذي لا يرى أن له أثر في أعماله، لا يرى أن له أثر في أعماله. ولذلك جمعت الجهمية ثلاث جيمات كلها بدع وضلال، جيم الجهمية وجيم الإرجاء وجيم الجبر، فكل جهمي مرجئ جبري لابد. هو جهمي في باب الأسماء والصفات، جبري في باب القدر، مرجئ في باب الإيمان. قال أو يكون لأحد عنه غنى، الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لا يستغني العبد عن ربه جل وعلا. قال خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. إذن هذا أيضا فيه الرد على الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله، فالله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، خلقكم وخلق أعمالكم. قال والمقدر لحركاتهم وأعمالهم أو آجالهم، المقدر لحركاتهم وآجالهم، يقول ربنا جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قدر الله جل وعلا على العباد الحياة وقدر عليهم الموت، فهذا يموت وهو جنين في بطن أمه، وهذا يموت بعد ولادته، وهذا يعمر 100 سنة، كل ذلك بقدر الله جل وعلا. لكن لا بد أن نعلم هنا أن من قدر الله جل وعلا عليه الموت لسبب من الأسباب، فإن الناس في حاله هذا على 3 أقوال: قول نفاة الأسباب الذين قالوا إنما مات عند السبب لا به، حصل له حادث قالوا هذا ما مات بسبب الحادث، هم نفاة أسباب، قالوا مات عند الحادث لا به، وهم الذين يقولون حصل القطع عند السكين لا بالسكين، ولك أن تفهم هذه العبارة ولن تستطيع. حاول، مهما أوتيت من إدراك ومعرفة وقدرة على التفريعات الفكرية، أن تفهم أن تأتي السكين على الشيء فيحصل القطع عندها لا بها، وهذا ربما يلغز به، أما كعقيدة ليست عقيدة. وقابلهم المعتزلة الذين قالوا إن هذا الموت قطع عليه أجله، يعني بقي له أجل، بقي له عمر مقدر له، ولكن جاء هذا المرض أو جاء هذا الحادث فقطع عليه الأجل. والصواب في ذلك أن الله جل وعلا قضى أن يكون أجله، أن يكون أجله على هذه الحادثة، وأن هذه الحادثة سبب في موته، هذا ما يعتقده أهل السنة، وهو ما دلت عليه النصوص. فكل عبد جعل الله جل وعلا له أجل، وجعل سببا لانقضاء أجله في مرض أو في سقوط أو في حادث أو نحو ذلك، أو في شرب سم أو نحو ذلك من الأسباب. فالله جل وعلا قدر هذه الأمور كلها، ثم قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، يعني الله جل وعلا لم يتركهم لعقولهم، وهذه والله من رحمة الله بنا. لك أن تتصور أن الله جل وعلا أمرك أن تعتقد العقيدة فيه دون أن يبين لك بشرع ولا أن يرسل لك رسول، كيف ستصل إلى معرفة؟ وكيف سيختلف الناس في هذه العقائد؟ لكن من رحمة الله جل وعلا بنا أن أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا وبين لنا على لسان الرسل ما أراده منا في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات ونحو ذلك، فلم يترك أصول العقائد لاجتهادنا ولا لعقولنا، لو كانت لعقولنا لتناحرنا واختلفنا. فجاء في باب الصفات: الرحمن على العرش استوى، وجاء في باب الأسماء: وهو السميع البصير، وهو العلي الكبير، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو الغفور ذو الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وجاء في باب الجنة والنار فأخبرنا عن الجنة والنار، وأخبرنا عن القبر وعذابه، وأخبرنا عن فضل الصحابة، وأخبرنا عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه قبل ذلك. إذن لم يدع للعقول مجال أن تستنبط أصول الاعتقاد، فمن سلك في أصول الاعتقاد مسلك الاستنباط فتح باب البدع والضلالات، باب البدع والضلالات. ولذلك يقول العلماء: العقائد يا إخوة توقيفية، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تصف الله بصفة، ولا أن تسميه اسما، ولا أن تثبت له فعلا، ولا أن تذكر عقيدة من عقائد الغيبيات بأمر لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله جل وعلا ضعفنا، وهو يعلم حالنا، فأنزل علينا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أصول الاعتقاد، فكان الواجب على العبد أن يسلم. لذلك يقول الزهري: من الله إيش؟ الرسالة، وعلى الرسول وعلينا التسليم. ما طلب الله جل وعلا منك أن تجتهد وأن تبيت ليلك وتضمئ نهارك وأنت تفكر ماذا أعتقد. تريد أن تعتقد؟ اعتقد ما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وافهم هذا الأمر كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد والزبير، افهموا كما فهمه هؤلاء. إذا لست بحاجة إلى أن تجتهد اجتهادا خاصا فتستنبط ماذا أعتقد، ماذا أقول في الجنة والنار، ماذا أقول في الصراط، ماذا أقول في الميزان، ماذا أقول في الحوض، ماذا أقول، لا لست بحاجة إلى شيء من هذا. إنما الواجب عليك أن تسلم لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم، يقول الباعث قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. يقول العلماء: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فالنبوة سبقت الرسالة، النبوة سبقت الرسالة، والرسالة أعلى مرتبة من النبوة، الرسالة أعلى مرتبة من النبوة. طيب، ما الفرق بين النبي والرسول؟ مسألة مبحوثة عند أهل العلم، في خلاف بينهم على أمر الرسول والنبي، وإن كان يعني أقرب الأقوال في التفريق بينهما أن الرسول بعث إلى قوم مخالفين والنبي بعث إلى قوم موافقين، وجميعهم الأنبياء والرسل مأمورون بالإبلاغ، بتبليغ الشريعة، مأمورون بتبليغ الشريعة، لكن لا ثمرة كبيرة من بحث هذه المسألة. ختم الرسالة والنذارة، إذن هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وجاء من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا مبشرين ومنذرين، أرسل للناس جميعا مبشرا ومنذرا عليه الصلاة والسلام. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. إذن هذه الأدلة، أو إلا كان من أصحاب النار، هذه الأدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، كان عليه الصلاة والسلام على هذه الرسالة بالبشارة لمن اتبعه، وبالنذارة لمن خالف أمره: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، يقول ربنا جل وعلا: كتاب أحكمت آياته، ومنزل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الإنزال من الله جل وعلا الله أخبر عنه: ولا يكون الإنزال إلا من أعلى إلى أسفل، فكل آيات نزول القرآن تدل على صفة العلو لله جل وعلا، كل آيات نزول القرآن تدل على صفة العلو، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. قال: وشرح به، شرح بالنبي صلى الله عليه وسلم دينه القويم. الله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح فيها آيات من القرآن، ولذلك قال العلماء: السنة مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن. كان بعض العلماء ربما يقول: السنة قاضية على القرآن، وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يحب هذه العبارة، لكن كان مرادهم بهذه العبارة أنها مفسرة. إذن نقول: السنة مفسرة للقرآن. كيف مفسرة للقرآن؟ تبين لفظه وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتبين مجملة، كلها واردة في آيات في كتاب الله جل وعلا، يأتي تفسير اللفظ. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لفظة القوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد تقيد المطلق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، واليد أصلها من الكتف، إذن يدخل في ذلك الذراع ويدخل المرفق ويدخل الساعد. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد هذا القطع أنه من الرسغ الذي هو مفصل الكف، فهذا يدل على أن السنة تقيد المطلق الذي يأتي في القرآن. فلا غنى لمسلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يأتي به بعض من يرفعون عقيرتهم بالطعن في السنة بأنهم يستغنون بالقرآن عن السنة، فإنهم في الحقيقة لا يمكن أن يمتثلوا الإسلام ولا أن يكونوا متمسكين فيه، بل ولا أن يعتقدوا عقائده إن تخلوا عن السنة. كيف يصلي الواحد منهم؟ كيف يعرف أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة؟ كيف يعرف مقادير الزكاة؟ كيف يعرف كثير من أحكام الصيام الواردة في السنة؟ وكيف يعرف أحكام الحج من شروطه وأركانه وواجباته وسننه وهو يتخلى عن السنة؟ هؤلاء أقرب منهم إلى الإلحاد، أو أقرب إلى الإلحاد منهم إلى الإسلام، لا يتصور أبدا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فيدل هذا الحديث على أن من ترك شيئا من الأمرين ضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العصمة من الضلال في التمسك بالأمرين: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بأحدهما وأنكر الآخر لن يحصل له الهداية، بل سيبقى في الضلال، سيبقى في الضلال ولا بد. قال: وشرح به دين القويم وهدى به الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه وندعو ربنا في كل صلاة بالثبات عليه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو صراط الحق، أما صراط الباطل فهو صراط الشرك، هو صراط البدع، هو صراط الإلحاد، هو صراط النفاق، هو صراط المعاصي. أما صراط الحق فهو الأخذ بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك، خط لهم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يساره ويمينه، وقرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل عقيدة تخالف عقيدة الإسلام فهي مناوئة لهذا الصراط. كل حزب ينشأ في الإسلام مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مناوئا لسنته فهو من المعارضين للصراط. فلا يوجد في الإسلام إلا أمر الاتباع لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فالأحزاب التي تنشأ والمذاهب العقدية التي تنشأ والأفكار التي تنشأ على خلاف الكتاب والسنة كلها من صراط الضلال، من صراط الباطل، ليست من صراط الحق في شيء. نعم.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
طيب، انتقل هنا إلى أمر آخر متعلق بقضية الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الساعة ساعتان يا إخوة، صغرى وكبرى. الساعة ساعتان، صغرى وكبرى. أما الصغرى فتأتي وأهل الإيمان أحياء، أهل الإيمان أحياء، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. تأتيهم الساعة، الساعة الصغرى. أما الكبرى فهي التي تقوم على شرار الخلق، التي تقوم على شرار الخلق، وهي نهاية الدنيا، هي نهاية الدنيا، والتي تسبقها الأشراط الكبرى العشر، ومنها المهدي وعيسى، خروج الدجال، يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك. ومبدأ هذه الساعة النفخ في الصور، النفخ، نفخ الصعق، ثم بعد ذلك نفخ البعث. قال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ما هو البعث؟ البعث هو إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب، إخراج الناس من قبورهم للجزاء والحساب. ومبدأه قول الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه أخرى، إذن كانت النفخة الأولى نفخة الصعق، وكانت النفخة الثانية نفخة البعث. والبعث واقع على الأرواح والأجساد، البعث واقع على الأرواح والأجساد. فقال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الله جل وعلا قال: قل بلى وربي لتبعثن، قسم من الله جل وعلا على أمر البعث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت. ومن الأدلة، ومن الأدلة العقلية على ذلك الاستدلال بالبدء على الإعادة. الله جل وعلا قال: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده. هذا دليل على أمر البعث، والله جل وعلا ذكر هذا الأمر وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى رؤية الأرض كيف يحييها الله جل وعلا. قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى يبعثهم. فهي آيات بينات على هذا الأمر. لم ينكر البعث إلا الدهرية، لم ينكر البعث إلا الدهرية، وهذا الإنكار منهم بناء على إنكارهم للخالق، بناء على إنكار الخالق. وسار على طريقتهم المشركون فقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نعم، الظاهر الشيخ إبراهيم جاء، هذه مطاردة تسمى. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله السداد في الأقوال والأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.